أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتكلم إن شاء الله في الفصل الثالث. الفصل الثالث صناعة الخطاب. صناعة الخطاب، وهي أو وهو يقع في ثلاثة مراحل. وهو يقع في ثلاثة مراحل. المبحث الأول في الأصول والقواعد. المبحث الثاني في الأنواع. والمبحث الثالث في التوابع. المبحث الأول في الأصول والقواعد، ويقع تحت نقاط. النقطة الأولى وجه الحاجة إلى الخطابة. وجه الحاجة إلى الخطابة. النقطة الثانية وظائف الخطابة وفوائدها. وظائف الخطابة وفوائدها. النقطة الثالثة تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة. تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة. رابعا أجزاء الخطابة. وخامسا العمود. وسادسا الاستدراجات بحسب القائل. الاستدراجات بحسب القائل. سابعا الاستدراجات بحسب القول. ثمانية الاستدراجات بحسب المخاطب. تسعة شهادة القول. عاشرا شهادة الحال. الحادي عشر الفرق بين الخطابة والجدل. الفرق بين الخطابة والجدل. الثاني عشر أركان الخطابة. أركان الخطابة. الثالث عشر أصناف المخاطبات. أصناف المخاطبات. أربعة عشر صور تأليف الخطابة ومصطلحاتها. صور تأليف الخطابة ومصطلحاتها. خمسة عشر الضمير. والسادس عشر التمثيل. المبحث الثاني في الأنواع. المبحث الثاني في الأنواع. أولا تمهيد. ثانيا الأنواع المتعلقة بالمناظرات. ثالثا الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. ورابعا الأنواع المتعلقة بالمشاورات. المبحث الثالث في التوابع. أولا تمهيد، وثانيا حال الألفاظ، ثالثا نظم ترتيب الأقوال الخطابية، ورابعا الأخذ بالوجوه. هذا كل ما يتعلق بالفصل الثالث وهو صناعة الخطابة. هذا مهم جدا، المسجل يصير قدامنا حتى نعرف الموضوع كله. صناعة الخطابة وهو يقع في مباحث ثلاثة. المبحث الأول في القواعد والأصول، المبحث الثاني في الأنواع، المبحث الثالث في التوابع. المبحث الأول يقع تحت نقاط 16 نقطة، الوجه إلى وجه الحاجة إلى الخطابة، وظائف الخطابة، تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة، أجزاء الخطابة، العمود، الاستدراجات بحسب القائل، الاستدراجات بحسب القول، الاستدراجات بحسب المخاطب، شهادة القول، شهادة الحال، الفرق بين الخطابة والجدل. ما الفرق بين الخطابة والجدل؟ أكو فرق لو نفسها هي الخطابة الجدل والجدل الخطابة، لو توجد فوارق. أركان الخطابة، ما هي أركان الخطابة؟ أصناف المخاطبات والصور، تأليف الخطابة ومصطلحاتها، والضمير والتمثيل. المبحث الثاني في الأنواع، تمهيد الأنواع المتعلقة بالمناظرات، الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، والأنواع المتعلقة بالمشاورات. والفصل الثالث والأخير في فصل الخطابة في التوابع، تمهيد حال الألفاظ، نظم وترتيب الأقوال الخطابية، والأخذ بالوجود. والأخذ بالوجود إن شاء الله نتكلم بها نقطة نقطة، وأنا أتوقف عند الفصل الثالث صناعة الخطابة وهو يقع في ثلاثة مباحث. المبحث الأول الأصول والقواعد. النقطة الأولى وجه الحاجة إلى الخطابة. ما هو وجه الحاجة إلى الخطابة؟ كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير. إذن أول نقطة نستفيدها أن الخطابة ماذا؟ لفظ عام وليس خاص، لا يتبادر إلى الذهن من كلمة خطابة الصعود على المنبر فقط، أو الصعود على منصة صلاة الجمعة مثلا فقط. لا، الخطابة كل من يريد أن يلقي خطابا يسمى بماذا؟ يسمى به خطيبا. كل واحد يتصدى أمام الجمهور ويريد أن يلقي خطابا، يريد أن يلقي كلمة، يريد أن يتكلم مع الجمهور، هو خطيب، سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس حزب أو قائد جيش أو رجل دين. كل من يريد أن يتكلم فهو يريد أن يخاطب الناس، يتكلم مع الناس تعتبر هذه خطابة. كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ الذي عنده مبدأ أو عند التشريع، كيف يوصل هذا المبدأ إلى الناس وكيف يوصل هذا التشريع إلى الناس؟ النبي لابد أن يكون ماذا؟ النبي لابد أن يكون خطيباً، لابد أن يكون متكلماً، لابد أن يكون لسانه طلقاً حتى يوصل الرسالة. يا هو شيخ الأنبياء، خطيب الأنبياء، من هو يسمونه؟ أحد الأنبياء شعيب عليه السلام يسمى بخطيب الأنبياء، إن شاء الله خطيباً مفوهاً إن شاء الله. كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه. السياسي أو رئيس الجمهورية عند ماذا؟ عند بعض القضايا يريد أن يوصلها للجمهور، يريد أن يقنع الجمهور بأن هذا الكلام هو الصحيح. فكيف يقنع ماذا الجمهور؟ لابد أن يكون ماذا يا شيخ فراس؟ لابد أن يكون خطيبا. صعصع بن صوحان العبدي من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا قال فيه أمير المؤمنين رحمك الله يا صعصع؟ إنه خطيب الشحشح. الشحشح يعني خطيب الذي بملء الخطابة، يعني لا يوجد خطيب مثله. هذه الشحشح يعني شنو؟ لفظة مدح، يعني أعلى مستوى الخطابة موجود هاي إذا أحد يتابعها مفاتيح الجنان. الخطيب الشحشح يعني المفوه المتكلم. إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها، بهذه الفكرة أو هذه المبادئ. والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به. أدلة، أنا أجيب لك ماذا؟ أجيب لك برهان، أدلة برهانية، مقدمات بديهية، مقدمات تنتهي إلى نتائج بديهية. الجمهور بعيد عن هذا الشيء، بعيد عن البرهان. لماذا بعيد عن البرهان؟ تجد في الجمهور من هو ماذا؟ دارس، واصل إلى مرحلة من العلم. وتجد في الجمهور لا يعرف القراءة والكتابة، وتجد في الجمهور من يعيش في المدينة، وتجد في الجمهور من يعيش وين؟ في البادية، وتجد في الجمهور من يعيش في الريف، وتجد في الجمهور من يعيش في أوساط علمية، وتجد في الجمهور من يعيش بعيد عن الأوساط العلمية، لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف الصلاة، لا يعرف كيف يتوجه إلى القبلة. هذا شنو؟ هذا كله موجود وين؟ كله موجود في الجمهور. وتجد من يكون حافظا للقرآن، فلا بد أن يكون الخطاب ماذا؟ الخطاب عام وشامل لكل العقليات، ولا بد أن يفهم جميع الناس، يفهم هذا الخطاب. أنت تتكلم في البرهان، كثير من الناس لا يفهمون البرهان، أو تتكلم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، يقول لك أنا بعيد عن هذه الأجواء. لذلك الأنبياء ماذا؟ يخاطبون الناس على قدر عقولهم. نحن معاشر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على ماذا؟ على قدر عقولهم. النبي الأكرم عنده وحي، يستطيع أن يتكلم بالبرهان، يستطيع أن يتكلم بالقضايا العقلية، لكن هو مأمور بمخاطبة الناس بما يفهمون. فكذلك الخطيب عندما يريد أن يوصل هذه الفكرة للناس لابد أن يكون خطابه ماذا؟ مساويا لعقول الجمهور، لا يتكلم، لا يكون بعيدا عن ماذا؟ عن البرهان والكلام البرهاني الدليلي. والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به، كما لا يخضع للطرق الجدلية. لماذا؟ لأن الجمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، أكثر من التعقل والتبصر. الآن إذا تصعد المنبر وتجيب ماذا؟ أدلة عقلية، أدلة فلسفية، أدلة عقائدية، لعله ماذا؟ الجمهور لا يتفاعل معك. أما لو تأتي بكرامة لأحد الأنبياء، بكرامة لأحد الأولياء، بكرامة الأئمة عليهم السلام، تجد الجمهور يتعاطف مع هذه الكرامة. لماذا؟ لأن يفهم الكلام، يفهم الكلام، والكلام يكون منسجما مع ماذا؟ مع قابلياته ومع عقله. ميال الجمهور للعاطفة أكثر من أكثر من التعقل والتبصر، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين. هم نفسهم أصحاب الاختصاص، أصحاب العقائد وأصحاب الفلسفة، يقولون هذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى
Thank you. Thank you.
الخطابة وظيفة ليس لها مثيل، هي وظيفة ماذا؟ وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأوصياء، وظيفة الأولياء، فهي وظيفة مهمة وضرورة اجتماعية في حياة الناس. مع ذلك أنها وظيفة مهمة، ولكن في نفس الوقت هي وظيفة شاقة ومتعبة، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وتصبر. مرة واحد عنده صبر يواصل المسيرة، واحد مرة ما عنده صبر لابد أن يتصبر. اصبر وصابروا ورابطوا. الخطابة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نفس قوية، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تصبر، تحتاج إلى ثبات، وتحتاج إلى مواجهة مجتمع، مجتمع فيه أشكال الناس، فلا بد أن يكون الخطيب يمتاز بصفة الصبر، وهي بعد وظيفة شاقة. شاقة شنو شاقة؟ يعني من المشقة، من التعب، وهي وظيفة شاقة، إذ إنها تعتمد بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة على مواهب الخطيب الشخصية. نعم، الخطيب لابد أن يفهم معنى الخطابة وصناعة الخطابة ومبادئ الخطابة، هذا كل ما يحتاجه الخطيب، ولكن هنالك مواهب عند الخطيب، مواهب تسمى بالمواهب الشخصية، فهذه المواهب أيضا لابد أن يوظفها الخطيب حتى يصل إلى عقول الناس ويوصل الفكرة إلى عقول الناس. بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة على مواهب الخطيبة الشخصية التي تصقل بالتمرين والتجارب. التمرين ماذا؟ يعني التكرار، أن يتمرن، والتجارب ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها، وإنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب وإعداد ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملكة الخطابة مع المران الطويل وكثرة التجارب. هذا مهم جدا، خلي عليها جواب خط، مع المران الطويل وكثرة التجارب. الخطيب لابد أن ماذا؟ يمارن مرانا طويلا ويصير عند كثرة التجارب، وسيأتي التنصيص على حاجة الخطابة إلى المواهب الشخصية. واحد من أول يوم يقول أنا أريد أصير مثل الشيخ الوائلي، الشيخ أحمد الوائلي، من أول لحظة صعد على المنبر يقول لها الخطأ. لماذا؟ لأن بعض العظماء، العلماء الكبار يقولون لا تقس بداياتك على نهاية الآخرين. أنت بعدك بداياتك وتتكلم عن ماذا؟ عن نهاية الآخرين. الشيخ الوائلي تسمع عند خطاباته وهو بعمر ماذا؟ فوق 70 سنة، وأنت في بداياتك. لا تقس، يعني لا تقيس هاي ويا هاي، أنت في بدايتك مع نهاية الآخرين. لابد أن أيضا هذا اللون الأسود يتحول إلى أبيض حتى تصل إلى ماذا؟ تصل إلى المطلوب والمراد. النقطة الثالثة تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.